بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوصية، وصية بالتجهيزات. لو أوصى الميت في أن يجهزه شخص معين، كان الكلام في أن هذه الوصية هل هي نافذة بحد نفسها بدون إذن الورثة أي الأولياء الشرعيين، أو أنه الوصية نافذة لعموم أدلتها، وأنه الأولياء إنما تثبت ولايتهم بعد فوت الموصي وهو في حياته قد أعطى الإذن لشخص معين أن يقوم بتجهيزاته. ذكرنا أن المذات مناط في نزاع الفقهاء يرجع إلى أن حق التجهيز هل هو حق للميت فيصح تصح وصيته وتنفذ أيضا، أو أنه حق للأولياء فلا تصح وصيته لأن الوصية في حق الغير جنف لا تنفذ مثل هذه الوصية، مثل ما أن يوصي شخص أن يؤخذ من أموال شخص آخر يفعل به كذا، فهذا هو وصية جنف، أو أنهما مشتركان في هذا الحق وكلهم منهما لا بد من الإذن للطرف الآخر. هذا هو ملاك النزاع في المقام. قلنا أن الظاهر أن الوصية نافذة لعموم أدلتها وليست من الوصية الجنف، أي ليست من المحرمة فتنفذ الوصية، ويجب على الموصى له أن يقوم بالتجهيزات على التفصيل المتقدم، وإن احتاط السيد الماتن أن يكون الإذن من الورثة والأولياء، وسبب الاحتياط هو هذه الآراء الموجودة. ثم قال بأنه رحمه الله أنه لا يجوز ويجوز للموصى له أن يرد الوصية. هذا الكلام صحيح لإصالة البراءة، هل أنه يجب عليه تنفيذ وقبول الوصية إصالة البراءة بعد عدم وجود دليل على وجوب قبولها، فيجوز له رد الوصية في حال الموصى وحياة الموصي أو بعد وفاته؟ هذا لإصالة البراءة بعد عدم وجود دليل على وجوب القبول، والأمر واضح فلا إشكال في جواز رده، إلا أنه يحصل هنا ظاهر عبارة السيد الماتن من أنه الوصية كانت وصية بالفعل أي بإتيان التجهيزات، يوصي شخص أن يجهزه بعد وفاته، هذا وصية بفعل معين، هذا صحيح ليس لنا دليل على وجوب قبول الوصية، فيجوز له أي للموصى إليه الرد الوصية لإصالة البراءة بعد عدم وجود الدليل. أما إذا كان وصية بالولاية يوصي أن يكون وليا بعد مماتي في تجهيزاتي، في مثل هذه الوصية لا يجوز رد الوصية، لأن هناك أدلة سيأتي إن شاء الله وروايات تدل على عدم جواز رد الوصية، فحينئذ لا حال الحياة إلا حال الحياة، إذا كان الموصي حيا يجوز للوصي رد الوصية، أما بعد الممات ليس له أن يرد مثل هذه الوصية لروايات كثيرة تأتي في كتاب الوصية في عدم جواز رد الوصية بعد الممات. إطلاق هذه الروايات تشمل المقام أيضا، لا فرق بين هذا المقام وغيره في جواز الرد في حال الحياة وعدم جواز الرد بعد الممات، فإطلاق مثل هذه الأخبار تشمل المقام ولا إشكال فيه. فالوصية وصية على قسمين، تارة يوصي الشخص بفعل التجهيزات، قلنا بأنه لا دليل على وجوب القبول فيجوز له رده، ووصية بالولاية. هذه الوصية بالولاية روايات عديدة تدل على عدم جواز رد الوصية بعد الموت، أي بعد موت الموصي، ويجوز له أن يرده في حال حياة الموصي. تلك الروايات لها من الإطلاق ما يشمل المقام، إذ لا خصوصية في المقام كسائر الموارد التي لا يجوز رد الوصية بعد الممات، فالمقام مثل تلك الموارد، فلا يجوز للموصي رد هذه الوصية بعد موت الموصي، أما في حال حياته فيجوز لهذه الروايات التي سيأتي إن شاء الله. بل ظاهر بعض تلك الروايات يشمل المقام أيضا، الوصية بالولاية يشمل ظاهرها يشمل المقام أيضا، لا بالإطلاق نتمسك، بل ظاهرها إن هذا الظاهر يشمل المقام، فالمسألة واضحة ولا إشكال من هذه الناحية. ثم قال مسألة أخرى: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون من الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي نفسه أو مات الولي الذي أذن فانتقلت الولاية إلى غيره. الدليل على ذلك واحد: كل ذلك لاعتبار الإذن حدوثا وبقاء، فكما أن في حدوث ولاية لشخص آخر وجواز اتيان التجهيزات موقوف على إذن الولي، بقاء هذه الأعمال أيضا واستمرار هذه الأعمال موقوف على إذن الولي وبقاء الإذن، فلو رجع في إذنه لا يجوز له إتمام العمل. جن هذا الولي الذي أعطاه الإذن، سقطت ولايته، قصر حينئذ لا يجوز. مات هذا الولي الذي أعطى الإذن وانتقل إلى ولي آخر، توقف يتوقف إلى أن يعطي الإذن الولي الآخر الإذن. كان هذا الولي قاصرا وكان ولي آخر قائم مقامه، بلغ القاصر، فالآن هذا الولي هو وليه هذا، فيجب استمرار العمل على إذن هذا الولي. فالدليل واحد أنه يعتبر في عمل التجهيزات أي الغير للتجهيزات إذن الولي حدوثا وبقاء، فلا إشكال في هذا من هذه الناحية كما في سائر الموارد. ثم قال رحمه الله: مسألة: إذا حضر الغائب أو بلغ الوصي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة لوقوع العمل جامعا للشرايط فيجزي هذا. القاعدة الإجزاء تجري في المقام، قاعدة الإجزاء إنما تجري فيما إذا كان العمل واقعا ومستجمعا للشرائط المقبولة المشرعية، وهذا العمل وقد وقع بجميع شرائطه وحينئذ مع الإذن، فالآن لا يجوز له الإعادة حينئذ. مسألة أخرى: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبل الولي أو وصيا، فالظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعارضه غيره. ذكرنا مثل هذه المسألة سابقا، نعتمد على ظاهر قوله بناء على كلام السيد الماتن: ليس لا فرق بين كل من يدعي أنه مأذون من قبل الولي أو من قبل الوصي وغيره يقبل قوله، فيجوز له اتيان التجهيزات حينئذ. لكن بعض الفقهاء قيد ذلك فيما إذا يوجب الإطمئنان، ليس كل من يدعي أنه أنا الولي أنا مأذون أنا ولي وغير ذلك يقبل قوله. هذه المسألة لها نظائر، منها المقام، منها في كتاب الزكاة من يدعي الفقر، منها في كتاب القضاء من يدعي شيئا وليس له معارض هل يقبل له قوله أو لا. أيضا كلام هناك يجري، هنا هم يجري، في الزكاة هم يجري، فيقبل قوله إذا كان مما يوجب الإطمئنان، القرائن الموجودة لكلام هذا الشخص مما يوجب الاطمئنان، هذا يقبل قوله. ما لم يعارضه شخص آخر، فإذا حضر تعارضه شخص آخر دخلت المسألة في المخاصمة، والمخاصمة لها قواعدها المعروفة، بينة لا بد للمدعي، وإذا لم يقم البينة فالمنكر هو الذي يحلف وينتهي تنتهي النزاع. فحينئذ يقول ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة كما هو في موازين القضاء. صارت هنا مخاصمة مدع ومنكر، كل واحد له قواعده حينئذ، فيحتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط. إذا لم يقم البينة الاحتياط بين إذن هذا الشخص الذي يدعي أنه مأذون وبين الأولياء المتأخرين. مسألة أخرى، إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة. إن هذه الأعمال لا يشترط فيها أن يكون اختيارية، لو حصل هذه الأعمال أي التجهيزات بإكراه الولي أو شخص آخر تصح منه الأعمال إذا حصل منه قصد القربة. المناط حصول قصد القربة في مثل الصلاة، في مثل التكفين وغير ذلك أو التغسيل، فحينئذ هذا هو المناط. والمفروض تحقق قصد القربة تشمله الأدلة حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. الإكراه بحد نفسه لا يوجب بطلان العمل إلا في موارد خاصة، أي إذا كان القصد القربة مفقودا. أما إذا كان قصد القربة كما هو المفروض متوفر فلا إشكال فيه. أشكل على هذا، أولا كيف يتحقق قصد القربة بالإكراه، وكيف يقبل مثل هذا القصد؟ والجواب عنه أنه هذا قصد قربة بحق، لأن هذا الشخص المكره والمكره كلاهما مشتركين في هذه الأحكام، حكم الكفائي لأنه حكم شخصي، إنما الشارع أذن لهذا الولي، وقلنا سابقا فالحكم حكم واجب كفائي، كلهم مشتركون في هذا العمل. فحينئذ أكره هذا الشخص على أتيان العمل، كان الإكراه بحق ولحق لا إشكال في مثل هذا، وإذا حصل منه القصد القربة فيه لا إشكال. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا كثير، حينئذ يأمر المولى الولي الأب وغير ذلك والحاكم وغير ذلك، يأمر الناس بإتيان الصلاة، إما صلاة جماعة أو منفردا أو إتيان أي شيء. كل هذه العبادات في حالة الطفولة في أول البلوغ إنما تكون إكراهية من الآباء، ويقولون بأن بصحتها، لم يقل أحد بوطلان، لأن الإكراه بحق. هنا أيضا الإكراه بحق، إذ أن المكره والمكره كلاهما مشتركين في الحكم، أكره هذا على هذا الحكم التكليفي الذي يعم الجميع، هذا هو الأول. الإشكال الثاني، كيف يتحقق منه قصد الإخلاص مع وجود مكره في البين؟ قصد القربة حصل، أما قصد الإخلاص الذي يكون لله تبارك وتعالى كيف يمكن أن يتحقق مع وجود المكره؟ هذا أيضا سيأتي إن شاء الله في باب القضاء هناك. أم أيضا نذكر بأن مثل هذا الإخلاص حاصل ولو كان سببه إكراهي. الإخلاص لم يكن لأجل العمل، لم يكن لأجل المكره، هو يعلم بأن هذا المكره يعلم بأن هذه الأعمال واجبة كفائية، أكرهه شخص على إتيان هذا الفعل، صحيح إن هذا الإكراه في غير محله، لكنما الشخص الذي أتى به قصد الإخلاص لله، قصده أن يأتي لله تبارك وتعالى، سببه إكراه. مشكلة على هذا بأن هذا من الداعي في الداعي، والداعي في الداعي غير صحيح، سيأتي إن شاء الله وتقدم في باب الوضوء الداعي في الداعي. السيد المصنف لا يرتضي بهذا الإشكال،
وسيأتي أن الداعي في الداعية أيضا غير صحيح أنه لا يضر بالعمل إلا إذا سلب الإخلاص بالكلية. سيأتي في باب الصلاة هذا البحث. فالمسألة واضحة لا إشكال فيه، لا من ناحية حصول قصد القربة إذ المفروض وجوده، ولا من ناحية حصول قصد الإخلاص فإن الإخلاص حاصل، لأن العمل الذي يأتي به هذا المكره إنما يأتي به لأنه واجب كفائي قد أكره على إتيانه، فالإخلاص في الجملة حاصل وإن لم يحصل بالتفصيل، ولا نحتاج إلى التفصيل، التفصيل يكون للأولياء الصالحين فقط. هذا ما يتعلق بهذه المسألة ولا إشكال فيه. ثم قال بأنه لأنه أيضا مكلف كالمكره مسألة أخرى. هذه المسألة خلاصة ما ذكره في المسائل السابقة. قال حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الأناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم مولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين. كل هذه قد وردت في المسائل السابقة. هذا أوجزه المرحوم في هذه المسألة، والدليل على كل واحد تقدم، والإشكالات أيضا تقدم. نأتي إلى فصل آخر، فصل في تغسيل الميت. يجب تغسيل كل مسلم سواء كان إثنا عشريا بالنسبة إلى الإثنا عشري بلا خلاف ولا إشكال، والإجماع عليه قطعي، وسيأتي النصوص ذكر النصوص التي تدل على ذلك. فبالنسبة إلى الإثنا عشري لا إشكال فيه، أو غيره على المشهور، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه كما ورد في بعض عباراتهم يجب على كل مسلم وجوب تغسيل كل مسلم. في بعض عبارات الفقهاء المتقدمين موجود مثل هذه وجوب تغسيل كل مسلم، واستدل بإطلاق بعض النصوص. سيأتي ذكر النصوص إن شاء الله ومناقشتها إن شاء الله.